إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: 32 كفرهم بالحق إذا كان مع من لا يهونه، كما قال تعالى: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. هذه مسألة إخواني في الله هي قريبة من مسائل قد سبقت وسلفت معنا، فهذه مسألة وما يتعلق بمعيار كان أهل الجاهلية يتخذونه في قبول الحق بزعمهم وفي رده، أنهم يكفرون بالحق إذا كان مع من لا يهونه. ومعنى يهونه مأخوذ من الهوى، والهوى تأتي بمعنى المحبة، الهوى تأتي بمعنى المحبة. يقول علماء: هو الهوى هو ميل النفس إلى الشيء، ميل النفس إلى الشيء. وأحيانا يطلق الهوى على ذات المحبوب، يطلق الهوى على ذات المحبوب: هذا هوى فلان، هذا هوى فلان. وأغالب ما يطلق الهوى في الشرع على الحب المذموم. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، ونهى النفس عن الهوى. فالهوى وهو الميل يكون غالب ما يستعمل في الميل للشيء، ويكون في صفة ذم، يكون على صفة ذم. لكن أحيانا يأتي الهوى بالحب الممدوح، وهذا يأتي مقيد، كما بيّن ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه روضة المحبين، فصل في مسألة الهوى، وأن بعدما ذكر أن الغالب ما يأتي في الشريعة وفي نص القرآن والسنة على الذم، إلا أن أحيانا يأتي الهوى بمعنى الحب الممدوح. واستدل ببعض الأدلة التي فيها ذكر الهوى بصفة المدح، كما جاء في الصحيح قول عائشة رضي الله تعالى عنها: قالت: ما أرى ربك إلا يسارع في هواك، ما أرى ربك إلا يسارع في هواك. هذا جاء في الصحيح. وهكذا في قصة أسارى بدر، في قصة أسارى بدر، فقال عمر رضي الله تعالى عنه قال: فهوي رسول الله ما قال أبو بكر ولم يهوى ما قلت. فهوي أي بمعنى الميل، فمال رسول الله إلى ما قاله الصديق رضي الله تعالى عنه. فهذه هنا أطلق الهوى وأريد بها الحب الممدوح، لكن هذا مقيد وهذا قليل. لكن الهوى إذا أطلق فلا يطلق إلا على المذموم: ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وتصريفه الهوى من هوية، من هوية يهوى، هوية يهوى هوى، هوية يهوى هوى. وبهذا تفرق بينه وبين الذي يأتي بمعنى السقوط، بمعنى السقوط يقول تصريفه هوى يهوي هويا، هوى يهوي هويا، هوى يهوي هويا، ويقال هويا بمعنى السقوط أي سقط. لكن الذي نريده ما كان بمعنى المحبة وهو الميل، وهو هوي يهوي هوى. قوله رحمه الله تعالى في هذه المسألة: كفرهم بالحق إذا كان مع من لا يهونه، كما قال تعالى: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء. وهذه مسألة كما عبر عنها شيخ الفوزان رحمه الله تعالى، قال: وهذه تعتبر من أخطر المسائل، من أخطر المسائل أن يقوم المرء بوضع هذا المعيار كضابط في قبول الحق وفي رده، أنه لا يقبل الحق إلا إذا كان مع من يحب، إذا جاءه المقالة أو إذا كان الحق مع من أحبه قبله، وإن لم يكن مع من يحبه فإنه يرده. وهذا ميزان خطير إخواني في الله لما فيه من الجحود لما أنزل الله جل وعلا. فانظر إلى حال اليهود والنصارى وهم أهل كتاب وأهل علم، بلغ من طغيانهم إلى أنهم جحدوا ما أنزل الله جل وعلا من الحق. فالنصارى عندهم حق واليهود كذلك عندهم حق، وكيف لا؟ فالذي أنزل عليهم والأنبياء موسى وعيسى والكتب المنزلة هي التوراة والإنجيل، وكلها من عند الله جل وعلا، وكلها يصدق بعضها بعضا. فكيف بعد هذا يأتي اليهودي وينكر الذي ما عند النصارى بالمرة؟ ليسوا على شيء بالمرة، سواء كان ما جاء في شريعتهم حق أو باطل. وهكذا قس النصارى من جحودهم وإجحافهم عندما بغضوا وأبغضوا اليهود أنكروا ما عندهم سواء كان حقا أو باطلا، وقال وليست اليهود على شيء. هؤلاء أنكروا وجحدوا، وهؤلاء أنكروا وجحدوا. فتجد أن هؤلاء إذن قد جحدوا ما أنزل الله جل وعلا، كل ذلك من قبل الهوى، كل ذلك من قبل الهوى. ولم يقتصر الأمر إخواني في الله على هؤلاء، بل سياق الآية كذلك، قال ربنا جل وعلا وقال الذين لا يعلمون مثل قولهم. ما الذين لا يعلمون؟ قال العلماء هم أهل العرب، كذلك أهل العرب الذين هم ليسوا من أهل الكتاب وما عندهم علم بعلم الشريعة، هم كذلك على هذا المنوال قالوا بهذه المقالة بأن اليهود ليسوا على شيء وبأن النصارى ليسوا على شيء. وهذه الآية دلالتها واضحة على ما أراد المؤلف رحمه الله تعالى من أن أهل الجاهلية وهكذا من سبقهم من أهل الكتاب كانوا المعيار الذي وضعوه لأنفسهم أنهم يقبلون الحق إذا كان من جهته من يحبونه ويهوونه. فقال المؤلف رحمه الله تعالى كفرهم بالحق إذا كان مع من لا يهوونه، أي إذا كان الحق جاء من فئة يعادونها ويبغضونها فإنهم يكفرون بهذه الفئة وبما جاءوا به من الحق، يكفرون بالحق بهذه العلة لأنه جاء من قبل هؤلاء وهم خصوم لنا وأعداء لنا. فالحاصل إخواني في الله فدلالة المؤلف رحمه الله تعالى من الآية واضحة في أن هذا وصف وصفة اتصف بها أهل الجاهلية. وهنا تأتي عدة مسائل إخواني في الله متعلقة بهذه الفقرة، ومسائل عديدة تتفرع من هذه المسألة التي أشار إليها المؤلف رحمه الله تعالى. منها أن نتعرف أن هذه مسألة تعتبر من خصال أهل الجاهلية، من خصال أهل الجاهلية، وهو أنك ترد الحق بحجة أنه جاء من قبل أناس أنت لا تحبهم أو أنك تبغضهم. وهذا يا عبد الله لا يعتبر مسوغ لك، وهذا ليس عذر لك عند الله جل وعلا في أنك تترك الحق. لما تترك الحق؟ تترك الصواب الذي جاء به فلان وفلان؟ تقول انظر من جاء به أولا، هذا البغيض، هذا العدو، هذا الخصم، كيف أتقبل منه؟ لا، هذا ليس بعذر أنك ترد الحق والصواب الذي جاء به بحجة أن هذا من أعدائك وأن هذا من خصومك. وهذا خلاف ما أراده الشرع من خلال نصوص الكتاب والسنة، وهذا على خلاف ما سطره علماؤنا من أهل السنة. والأدلة أخواني في الله كثيرة جدا تدل على خلاف ما عليه أهل الجاهلية، وأن العبد وأن المسلم عليه أن يوطن نفسه على قبول الحق من أي مصدر كان، من صديق أو من عدو، من حبيب أو من مجافي، فإنك تتقبل الحق. العبرة يا عبد الله الحق ضالة المؤمن، فأينما وجدها فهو أحق بها من غيره. والأدلة من ذلك ما جاء في صحيح المسند ومن حديث قتيلة في أن يهوديا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله إنكم تشركون، إنكم تنددون، تقولون ما شاء الله ما شاء الله وشئت، وتقولون والكعبة. انظر هذا اليهودي، هو ليس مسلم، يهودي، بل ربما أتى بهذه الأشياء وهي كما يقال أخطاء وجدها، فأراد أن يطعن في الإسلام، فماذا فعل نبينا عليه الصلاة والسلام من هذه النصيحة التي وجهت إليه؟ فأمر الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن إذا حلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت فشئت، يعني على نبينا عليه الصلاة والسلام. إذن الفائدة من هذا الحديث إخواني في الله كيف أن نبينا قبل من هذا اليهودي وأتى بصواب، كان هذا مما قد وجد وهو ينتقد، وهو أن الصحابة رضي الله تعالى بعضا منهم من كان يقول الكعبة يقسم بالكعبة، ومن كان يندد ويقول ما شاء الله وشئت على نبينا عليه الصلاة والسلام بالتشريك، فأمر نبينا بتعديل وتصويب هذه العبارات التي تلفظ بها. وهذا جاء من قبل من؟ من قبل يهودي، بل كما قال علماء بل ربما أتى بها متهكما، ومع ذلك قبل نبينا هذا النصح وهذا الصواب وهذا التوجيه. فعلى هذا إخواني في الله فينبغي أن المسلم يكون هذا حاله، يوطن نفسه على قبول الصواب من أي جهة كانت، من صديق، من عدو، ولو حتى من كافر، ولو من كافر وجهك بتوجيه وهذا التوجيه الذي أدلى به فيه صواب، فلا حجة لك يا عبد الله عند الله جل وعلا أن تكفر أو ترد الحق بحجة أن هذا الكافر أو أن هذا المبغض قد أتى به. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى موضحا لهذه المسائل العظيمة في مسألة قبول الحق بغض النظر عن مصدره، قال رحمه الله تعالى: قال والله قد أمرنا ألا نقول عليه إلا الحق، وألا نقول عليه إلا بعلم. قال: فلا يجوز لنا إذا قال يهودي أو نصراني فضلاً عن رافضي. تأمل إخواني في الله إلى هذا التأسيس لهذه القاعدة الرصينة. قال رحمه الله تعالى: فلا يجوز لنا إذا قال يهودي أو نصراني فضلاً عن رافضي قولاً فيه حق أن نتركه أو نرده كله، بل لا نرد إلا ما فيه من الباطل دون ما فيه من الحق. أي هذا هو المنهج الصواب، إذا جاءك يهودي نصراني فضلاً أن يكون من أهل البدع بأمر هو فيه صواب، فلا يسوغ لك هذا البغض لذاك الشخص ولتلك الجهة أنك تكفر بالحق الذي جاء به. وقلنا والأدلة أخواني في الله تدل على ذلك، وهذا الذي على خلافه كان فعل اليهود والنصارى، كان اليهود يبغضون النصارى فكفروا بهم وبما جاءوا به، وهكذا النصارى كانوا يكفرون باليهود فكفروا بهم وبما جاءوا به. فالله يا عبد الله إياك أن تتلبس بهذه الصفة الذميمة، وإنما عليك أن تتقبل الحق من أي جهة كانت. وكذلك مما يستفاد من هذه المسألة إخواني في الله ضرورة التزام العدل. العدل هو خلاف الهوى، العدل هو الذي به قامت السماوات والأرض، وكان من أعظم صفات أهل الإسلام أنهم أهل عدل، وهذه تعتبر من خصائص أهل السنة أنهم أهل عدل، هم عدول في أنفسهم، عدول في غيرهم، سواء كان هذا الغير من أصدقاء أو كانوا من أعداء. والآيات في هذه الباب آيات كثيرة وفيرة في الملزمة للمسلم أن يحكم العدل في أقواله وفي أفعاله مع الصديق ومع العدو، مع الصديق ومع العدو. قال جل في علا: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. نحن أمرنا بالعدل، قد يكون هذا العدل بذكر خطأ وقع فيه صديق وقريب، وقد يكون العدل أنك تشهد بالصواب في حق مقالة أتى بها عدو. وعلى هذا المنوال تكلم العلماء، ومن ذلكم الإمام السعدي رحمه الله تعالى عند تفسيره لهذه الآية الكريمة، أبان رحمه الله تعالى عن العدل الذي ينبغي أن يمتطيه المسلم في إزاء حكمه على الأقوال والأفعال والأشخاص. فقال رحمه الله تعالى: قال: بل كما تشهدون لوليكم فاشهدوا عليه. يعني في هذه الآية اعدلوا هو أقرب للتقوى. ما العدل الذي قد أمرنا به؟ قال رحمه الله تعالى قال كما تشهدون لوليكم فاشهدوا عليه. الولي هو القريب، هو الصديق، هو الحميم، كما أنك تشهد لوليك، تشهد له بما فيه النصر والولاء، فإنك كذلك تشهد عليه إذا وقع منه زلل أو وقع منه خلل. قال رحمه الله تعالى بل كما تشهدون لوليكم فاشهدوا عليه، وقال وكما تشهدون على عدوكم فاشهدوا له. وهكذا العدو، كما أن نشهد على العدو بالوبال والخسارة والخسران والضلال، نشهد عليه كذلك نشهد له إذا كان مما أتاه يحتمل الصواب وكان على الجادة. فقال رحمه الله تعالى وكما تشهدون على عدوكم فاشهدوا له، فلو كان كافرا أو مبتدعا فإنه يجب العدل فيه وقبول ما يأتي به من الحق. ثم قال رحمه الله تعالى لا لأنه قاله ولا يرد الحق لأجل قوله فإن هذا ظلم للحق. فأشاهد إخواني في الله الضرورة في لزوم العدل ولو كان مع الكافر ولو كان مع المبتدع. إذا كانت إخواني في الله هذه العبارات قالها العلماء في حق الخصوم، فما ظنك يا عبد الله بمن كان من أهل الإسلام، من كان على الجادة، من كان على الحق، فكيف يكون التعامل معه؟ لابد التعامل معه أولى وأجدر وأحرى بتمام العدل. فإخواني في الله وهذه مسائل عظيمة ينبغي أن يتأمل فيها، وخاصة في مسائل الدعوة والمنهاج والسلوك، في ضرورة نبذ الهوى، نبذ الهوى ونبذ التعصب، وأن يكون الرجل قواما على نفسه قواما على غيره، وذلك بقوله للحق. فلربما كان من الحق ومن العدل أنك تعترف بخطأ الصديق، فليس في ذلك عار ولا شنار. وقد يكون من الحق والعدل يا عبد الله أنك تعترف لما في يد العدو من حق وصواب، هذا ليس فيه خور ولا فيه ضعف ولا استسلام. وهنا تأتي مسألة ونبه عليها وهي لصيقة بهذه مسألة، بل قد تكون دقيقة عند بعض الناس، أن هذه المسألة كونك يا عبد الله تقبل الحق، تقبل الحق أو ترده من أي جهة كانت، هذا ليس له علاقة بالموالاة، ليس له علاقة بالموالاة. فأنت يا عبد الله قد تأخذ الحق أو الصواب من عدو، من خصم، من رجل كافر، قد يأتي الحق على يده، الصواب يكون على يده أحيانا، فكونك تتقبل الحق منه لا معنى ذلك أنك تلغي مسألة العداوة والبغضاء الثابتة في حقه، لا، ما يلغى هذا، ما يلغى. وهذه مسألة قد خفيت على بعض أدعياء الفكر، أن تجد أن بعض الناس من لربما يجد طائفة من المارقين بل من الزنادقة من الفرق الباطنية، من لو ربما يكون الحق أحيانا في بعض أقوالها وأفعالها، تجد أن هذا المفكر أو الداعية لما يرى شيء من الحق ظهر على تلك الجماعة فماذا؟ فيعيد نظرا في تقييمه لهذه الجماعة. لما هذا التقييم، إعادة التقييم؟ قال لأني ظفرت بهذا الحق، لا، ليس هذا صواب. كونك تقبل الحق يبقى حكم البراءة من هؤلاء لمنهجهم المبتدع، الولاء والبراء يبقى في مسلك واحد. كونك تأخذ الحق من هؤلاء وتقبل الحق من هؤلاء ليس معنى أنك تلغي مسألة العداء والبغضاء فتجعل هؤلاء أولياء لك، لا يا عبد الله، يبقون أعداء. فالنبي عليه الصلاة والسلام الذي أخذ بقول اليهودي ما كان ذلك مسوغ للانبطاح لليهود أو ما يسمى بالتطبيع العلاقات معهم بحجة أن الحق كان في أيديهم أو دلون على هذه المسألة أو نغير مسألة الولاء والبراء في حقهم، لا يا عبد الله. وهكذا القس، فليس معنى أن الخطأ يقع من طائفتك من صديقك لا معنى هذا أنك تلغي عقد الولاء. وهذا كما يفعله بعض الناس من أهل الإسلام، لربما يجد أن عالما من علماء الأمة يقع منه هنة، يقع منه زلة، يقع منه عثرة، فإذا به يلغي مسألة الولاء فيحط من قيمة هذا العالم بحجة أنه قد صدر منه خطأ، هذا إجحاف، هذا إجحاف. فإخواني في الله، ففرق بين مسألتين، فربما صحيح أن العدو قد يقع منه الحق، وأنبه كذلك على مسألة الحق الذي يأتي من العدو. هل معنى هذا أن العدو هو جاء بشيء لم يكن في ديننا؟ أبدا، إنما هذا الشيء الذي أتى به العدو هو من دين الله جل وعلا، لكن لربما أهل هذا الدين قد يقع منهم غفلة، جهل، نسيان، إفراط، تفريط، فيأتي من الخصوم التذكير، يأتي منهم الإرشاد، يأتي منهم التصحيح أحيانا. أما لا نقول أن هذا الدين ناقص حتى يأتي هذا المبطل أو هذا العدو الكافر اليهودي فيتمم لنا الدين. الدين ظاهر، لكن لربما بعض معالم الدين تخفى على أهله، مثل كما قال إنكم تشركون وتنددون. ألم يكن هذا في شريعة نبينا؟ بلى، كان في شريعة نبينا، لكن غفل عنه من غفل، فهذا جاء بالتذكير، فيقبل منه التذكير، يقبل منه التذكير. فإخواني في الله، فهذه مسائل مهمة جدا ينبغي أن تراعى في مسائل هذا الباب، والمقام يضيق في شرحها وذكرها، لكن حسبنا بهذه الإشارات. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.